الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. هذا الحديث منفرد في هذا الباب، وهو كالتتمة لأحاديث الباب السابق، فقد مر معنا في آخر حديث في الباب السابق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقد بينا في الدرس الماضي أن المراد بالشر والخير أن خير صفوف النساء في الثواب وشر صفوف النساء في الثواب، وكذلك بالنسبة لصفوف الرجال، وذلك لما يمكن أن تراه المرأة من الرجل فيما إذا كان الرجال والنساء في مكان واحد. فهذا الحديث كالتتمة لحديث ذلك الباب. فإذا كان النساء والرجال في مكان واحد فيندب ألا يرفع النساء رؤوسهن حتى يتم الرجال القيام، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، حتى لا يقع بصر المرأة على ما يكره من الرجل في حالة سجوده. والحديث وإن كان قد ورد في هذه الصورة الخاصة، وهو أن الرجال كانوا قد وضعوا أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، ربطوها في أعناقهم حتى لا تكتشف عورتهم، يعني عملوا هذا العمل احتياطا، وإن كان الحديث قد ورد في هذه الصورة الخاصة، إلا أنه يندب للمرأة عموما ألا ترفع رأسها قبل أن يرفع الرجل رأسه، حتى لا تقع عينها على ما يستكره من الرجل. ولا يوجد في الباب شيء جديد عما قدمناه في الباب السابق. باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج متطيبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري: سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن إدريس قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد يعني ابن أيوب حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية حاء قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. أولا بالنسبة للرجال توجد معنا عدد من الرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. في الحديث الخامس أو في الحديث السادس حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد. ورقاء هذا هو ورقاء بن عمر اليشكري أبو يونس المدائني، روى عن عمرو بن دينار وابن المنكدر وجماعة، وروى عنه شعبة ويحيى بن آدم وطائفة، وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي بعده حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذه العناية من صنع الإمام مسلم حتى يفرق بين سعيد بن أبي أيوب وغيره ممن يسمى بسعيد ممن خرج له الإمام مسلم حتى لا يلتبس لغيره، وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله لعدد من الرجال يسمون بسعيد. أما سعيد هذا فهو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي بالولاء أبو يحيى بن مقلاص، روى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، وروى عنه ابن جريج وابن وهب، توفي سنة 61 و100، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر، هو بلال بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه العدوي المدني، روى عن أبيه عبد الله بن عمر وروى عنه كعب بن علقمة حديثا واحدا في مسلم، وهو هذا الحديث الذي معنا، ولا يوجد له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث، وثقه أبو زرعة، وانفرد الإمام مسلم من بين أصحاب الكتب الستة بالتخريج له، فلم يخرج له واحد منهم سوى مسلم وهو من التابعين. وفي الحديث الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد، هو بسر بن سعيد مولى بن الحضرمي المدني العابد وهو أيضا من التابعين، روى عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وروى عنه أبو سلمة وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التيمي. قال ابن سعد في وصفه إنه كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا، توفي 100 وخرج له الستة في كتبهم. بالحديث الذي بعده حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الأموي بالولاء أبو علقمة المدني، روى عن صفوان بن سليم وعامر بن عبد الله بن الزبير، وروى عنه القعنبي وسعيد بن منصور، توفي 90 و100، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح. عن يزيد بن خصيفة، هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني، روى عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبير، وروى عنه ابن جريج وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وطائفة، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الأخير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر هذا هو سليمان بن حبان الأزدي الكوفي يكنى بأبي خالد الأحمر، روى عن عاصم الأحول وسليمان التيمي، وروى عنه الإمام أحمد وابن راهوية وابن نمير، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الأول حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة يراد بها أن هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من الأحاديث الموقوفة على عبد الله بن عمر، وقد ذكر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي جاءت وراء هذا الحديث كما قرأناها قبل قليل. وأما بالنسبة لموضوع الباب فقد رأيتم أن الموضوع يدور حول خروج النساء إلى المساجد، والأحاديث بعضها قد ورد في صلاة العشاء مقيدا بصلاة العشاء لا تمنع النساء من الخروج في الليل، ولكن هذا القيد لا يراد به أنه يجوز منعهن في غير الليل، فإذا جاز خروج المرأة إلى المسجد ليلا فأن يجوز خروجها إلى المسجد نهارا من باب أولى، لأن ما يخشى في الليل لا يخشى في النهار. هذا بالنسبة لتقييد الحديث بالليل. وأما الموضوع فهو موضوع خروج المرأة إلى المسجد، وقد سمعنا في جملة الأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع المرأة من الخروج إلى المسجد، وسمعنا أيضا في أحاديث الباب شرطا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تريد الخروج إلى المسجد، ألا وهو أنها إذا أرادت أن تشهد الصلاة مع الجماعة فلا يجوز لها أن تأخذ الطيب. وسمعنا أيضا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج إلى المساجد. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن أن يمنع النساء من الخروج إلى المسجد. نعم، فمن جملة هذه الأحاديث قال الفقهاء يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد بالشروط والضوابط الشرعية التي لا يترتب عليها فتنة في الرجال أو في المجتمع. وأما إذا كان خروج المرأة إلى المسجد سيترتب عليه فتنة أيا كانت هذه الفتنة فإن المرأة يحرم عليها أن تخرج إلى المسجد. وقد ذكر الفقهاء عددا من الشروط للمرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد، وهذه الشروط التي ذكروها لا يريدون بها الحصرة، يعني لا يريدون أنه لا يوجد شرط وراء هذه الشروط، وإنما ذكروا نماذج من الشروط التي يجب أن تتوفر في المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد، ويشترط شروط أخرى تعرف من خلال هذه الشروط. خلاصتها ما ذكرته لكم من أن المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد فيجب عليها أن تتحرى من كل أمر يمكن أن يوقع فتنة بين الرجال، فكل أمر يمكن أن يتسبب عنه فتنة يجب عليها أن تتحرز عنه وتمتنع منه. أما هذه الشروط التي أخذت من أحاديث هذا الباب ومن غيره من الأحاديث اختصرها الإمام النووي بقوله، قال أولا ألا تكون متطيبة، وهذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معنى التطيب الزينة، بأن تزخرف نفسها قبل أن تخرج من بيتها مما يلفت النظر إليها، سواء كانت الزينة في الوجه أو كانت الزينة في غير الوجه، كأن وضعت في صدرها قطعا من الحلي من الذهب أو الماس أو ما سوى ذلك، ربما لفت هذا نظر الناس إليها أكثر مما يلفته الطيب إذا خرج منها ربما، فإذا لا يجوز لها أن تأخذ الطيب ولا أن تتزين ولا أن تكون ذات خلخال مما يسمع صوته، قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا كان الخلخال مستورا ما يرى في رجلها ولا يسمع له صوت هذا لا مانع منه لأنه لا يرى ويصير بمثابة اللباس الداخلي. وأما إذا كان الخلخال مما يمكن أن يرى أو كان له أشياء تعلق به تحدث صوتا فهذا يحرم عليها لبسه سواء رؤية أو لم يرى، يحرم عليها لبسه لأن صوته يلفت النظر إلى أنها تلبس خلخالا، والله تعالى قد نهى عن هذا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم، ويقاس على الخلخال كل ما في معناه من لبس الأحذية ذات الكعب العالي التي يلبسها النساء الآن، معظم النساء يلبسن هذا ويمشين في الممرات ويقرعن بنعولهن الأرض فيحدثن صوتا ربما أثر هذا الصوت في نفس الرجل وكان فيه من الفتنة ما لا يوجد في الخلخال، فليس الأمر أمر خلخال وإنما الأمر أمر لفت نظر الرجل إلى المرأة، فكل ما كان فيه لفت نظر من الرجل للمرأة فإنه منهي عنه. وذكر الخلخال فقط للمثال، يذكر القرآن ما كان واقعا وينبه به على ما هو في معناه من الأمور التي لم تتعرض لها الآيات أو لم تتعرض لها الأحاديث. فإذا ألا تكون متطيبة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تكون متزينة بزينة تلفت النظر. الشرط الثالث ألا تكون ممن يلبس الخلخال الذي يسمع صوته، مما يسمع صوته. ألا تلبس ثيابا فاخرة. قال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يندب للمرأة إذا خرجت من بيتها حتى لا تلفت نظر الرجل إليها أن تلبس ثيابا مبتذلة، ولا سيما إذا كانت تذهب إلى مكان يمكن أن يوجد فيه الرجال، لا يجوز لها أن تلبس فاخرة ثيابها، لأن الثياب الفاخرة المصبوغة الملونة يوجد فيها من الإغراء والفتنة ما لا يوجد في صوت الخلخال. إذا كان صوت خلخال المرأة يؤثر في نفس الرجل فالثوب المصبوغ الملون ولا سيما الألوان الزاهية فيها من التأثير في نفس الرجل ما لا يوجد في الخلخال. ماذا يعمل صوت الخلخال أمام ثوب جميل أنيق ثمنه باهظ تلبسه المرأة تفتن به الحجارة الصماء؟ هذا لا يجوز. فما نراه اليوم هذا الذي يسمونه الحجاب الإسلامي، صارت المرأة تظن أن الحجاب إذا قطعت قطعة قماش على رأسها صارت متحجبة. لا يا جماعة، هناك أشياء أبلغ من شعر المرأة. إذا لبست البنت أو المرأة ثوبا لافتا للنظر بألوانه، لافتا للنظر بقيمته، يوجد فيه من الإغراء ما لا يوجد في رجل المرأة وما لا يوجد في شعرها. فليس الأمر أمر قطعة قماش تضعها المرأة على رأسها وبعد ذلك تظن أنها قد تثرت نفسها، لا، هناك أمور أعظم وأبلغ من هذا بكثير. نعم، ولا سيما هذا الذي صار يسمى في هذا العصر حجاب إسلامي، كشفت وجهها وحجبت شعرها، وما في واحد من أهل الأرض من الرجال يقول إن الفتنة المرأة في شعرها. مين؟ من من أهل الأرض في الدنيا كلها قال إن المرأة تشتهى من شعرها ولا تشتهى من وجهها؟ من؟ لا سمعناه من عاقل، ولا سمعناه من مجنون، ولا سمعناه من متدين، ولا سمعناه من فاسق. البشر كلهم حينما يريدون أن ينظروا إلى المرأة ينظرون إلى وجهها، غطت شعرها بقطع قماش وتفرت عن وجهها. وما هو السفور والتبرج إذا لم يكن كشف الوجه سفورا وتبرجا؟ ما يوجد في الدنيا سوى هذا. سمعت يوجد في المرأة وراء وجهها. متى سمعتم شاعرا في الأرض يتغزل برجل المرأة؟ قولوا لي إذا سمعتم شاعرا في الجاهلية أو الإسلام أو العصر الحديث يتغزل برجل المرأة فانقلوا لنا هذا الكلام. متى سمعتم فاسقا يتكلم على رجل المرأة؟ متى سمعتم فاسقا يقول أنا اشتهى هذه المرأة فقط من شعرها؟ مع حاسن المرأة كلها في وجهها، جمالها كله في وجهها، في فمها، في أنفها، في خديها، في عينيها، في حاجبها، في جبهتها، هذه محاسن مجامع الحسن والجمال في المرأة. نعم هناك محاسن أخرى لكن معظم المحاسن تتجلى في الوجه. فلو أتينا بأقبح امرأة في العالم جسدا وضعنا عليها وجها جميلا الناس ما ينظرون إلى جسدها،
ينظرون إلى وجهها ويبحثون عنها. ولو أتينا بأجمل امرأة في العالم جسدا وضعنا عليها وجها قبيحا ما أحد ينظر إليها في الدنيا ولا يطلبها أحد. فإذا إذا كنا قد قلنا لا يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة، لا يجوز أن تخرج متزينة، لا يجوز لها أن تخرج إذا كانت تلبس خلخالا، أو نجيز لها أن تخرج وقد كشفت وجهها، فقهاؤنا قالوا لا، لا يجوز. والناس في هذا العصر الذين ما درسوا الفقه الإسلامي من كتب الفقهاء وإنما أخذوه من شهواتهم وأهوائهم يقولون نعم. تناقض هذا في دين الله، هذا تناقض عند المتدينين في هذا العصر، أن يقول ما تأخذ طيبا وتكشف وجهها. طيب أيهما أبلغ في الفتنة؟ أيهما أبلغ؟ هل الآن يا جماعة حينما تنظرون إلى المرأة تشم رائحتها أولا وبعد ذلك تنظروا إلى وجهها؟ جمال الوجه يغني عن الرائحة ويغني عن الخلخال ويغني عن الثياب الفاخرة ويغني عن الذهب والفضة. أصلا الذهب والفضة تتزين به المرأة التي لا يوجد عندها جمال، وأما المرأة الجميلة هي التي تزين الذهب وهي التي تزين الفضة وهي التي تزين اللباس، ليس اللباس هو الذي يزينها، هي التي تزين اللباس. هكذا يفهم الناس الذين يستمتعون بجمال المرأة، ما يقول إن اللباس زينها وإنما هي التي زينت اللباس. فرحنا نحن اليوم عكسنا الأمور، صرنا نتورع مثل البنت اللي تلبس حاطة كف في إيدها، تلبس كفوف في إيد القفاز وتكشف وجهها، خافت على إيدها أن تفتن الرجال. شو انظروا إلى حدود، انظروا إلى المتدينات كثير منهن، هذا فهم خاطئ. أنا ما أتهمهن في دينهن، لكن هناك فهم معكوس في دين الله تعالى. تلبس القفاز في يدها ما تريد أن يرى الرجل يدها وتكشف وجهها، إيش هذا التناقض في دين الله تعالى؟ هذا تناقض، تناقض. العاقل يأبى هذا. أنا ما أقول إن هذه ليست دينة، ما أشك في دينها، لكن أشك في فهمها لدين الله تعالى. هذه فهمت الدين فهما معكوسا. وكثيرات التي يعملن هذا العمل، لابس الكف بيدها القفاز ووجهها مكشوف، إذا كانت حريصة على ستر نفسها فستر وجهها وتكشف يديها. ما أحد في الدنيا عاشق امرأة من كفيها، ما سمعنا، ما سمعت واحد والهام بامرأة لأنه رأى كفيها، ما سمعنا، ما ما ما, ما سمعنا لا من فاسقين ولا من دين. نعم. فقال ما تلبس ثيابا فاخرة، قال تلبس ثيابا مبتذلة حتى لا تلفت النظر إليها. هذه مرأة لزوجها ليست للرجال، هذه ليست مشاع. عندنا في الإسلام مرأة ليست مشاعا، المرأة لزوجها قبل أن تتزوج في بيت أهلها، في بيت أبيها وأخيها، في بيت أهلها، ليست مشاعا للرجال. تخرج ويقلبها الرجال وينظرون إليها ويستمتعون بها، وبعد ذلك تقول أنا متزوجة لزوجي. لا، كانت لزوجها، فيجب عليها إذا خرجت خارج بيتها ألا تلبس ثيابا يلفت نظر الرجال إليها، وألا تختلط بالرجال، ما يجوز الاختلاط بأي حال من الأحوال. هذه الشروط خمسة. والشرط الثالث ألا تكون شابة ممن يفتتن بها. هذه صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط السابع الذي ذكره النووي ألا تكون في الطريق ما يخاف به من مفسدة ونحوها، ألا يكون في الطريق ما يخاف به من مفسدة. فإذا كان الطريق غير آمن، أو علمنا بأن الرجال يتعرضون للنساء، أو أنهم يبحثون عن النساء، أو أنهم يتحرشون بالنساء، أو أنهم ينظرون إلى النساء، عند ذلك يحرم عليها أن تخرج إلى المسجد. وطبعا إذا حرم عليها الخروج إلى المسجد فمن باب أولى أن يحرم عليها الخروج إلى سوق النجرة مثلا، أو التمشي في طريق السالمية للبحث عن معارض الأزياء الإسلامية. ما لها معارض أزياء إسلامية، لأنهم عرفوا أن المسلم اليوم الإسلام فقط بالعقل، في الذهن نظري، إسلام نظري. الأزياء الإسلامية الآن زي الفتاة المؤمنة وبيت الفتاة المؤمنة وحجاب الفتاة المؤمنة. فإذا كان يحرم عليها الخروج إلى المسجد إلا بهذه الشروط فمن باب أولى أن يحرم عليها أن تخرج إلى غير المسجد. ومن أجل هذا قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في زمن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا السيدة عائشة ما تريد أن تعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها فهمت من حديث رسول الله مغزاه ومراده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بالمرأة بالخروج إلى المسجد ما لم يكن فيها ما يثير فتنة وما يحدث مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكأن السيدة عائشة تقول: إذا كان النساء على ما نرى فامنعوهن من الخروج إلى المساجد، لأن النساء اللاتي أذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المساجد لم يكن يعملن ما يعمله النساء اللاتي كنا مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنهن لم تتوفر فيهن الشروط التي ذكرناها الآن. فإذا كان هذا في نساء التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ماذا يكون وضعنا نحن اليوم؟ وماذا نقول للنساء نحن اليوم؟ وعلى كل حال، الحديث صحيح صريح واضح. إذا كانت المرأة قد التزمت هذه الشروط وهذه الآداب، خرجت ابتغاء وجه الله، سترت نفسها وحجبتها عن الرجل وذهبت إلى المسجد، ما نمنعها من الخروج إلى المسجد؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء، وهذا النهي محمول على كراهة التنزيه كما يقول الإمام النووي: إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة. وأما إذا لم تتوفر هذه الشروط أو ما كان في معناها مما لم نذكره الآن، بأن عرفنا أن خروجها سيترتب عليه مفسدة فخروجها حرام والإذن لها بالخروج حرام، مش في هذه الحالة نقول لا تمنعها، لا، نقول خروجها حرام والإذن لها بالخروج حرام، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما قول ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، والمراد بالدغل يعني الفساد والخديعة والريبة، أن إذا ربما تتخذ الخروج إلى المسجد وسيلة الوصول لشيء آخر ربما، فمن شدة غيرته قال: ما نسمح لهن بالخروج حتى لا يتخذن الخروج إلى المسجد وسيلة لما لا نريد. فزبره عبد الله بن عمر نهرة وشتمه شتما وسبا شديدا، ما سبه على غيرته، ما يشتم الإنسان على غيرته، وقد كان جده عمر بن الخطاب أشد غيرة منه على النساء، ما يشتم الإنسان لغيرته، ولكن عبد الله بن عمر سبه سبا شديدا، لأنه حينما قرأ عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد إذا استأذنكم، وقال: والله لنمنعهن، ظاهر هذا الكلام أنه يأبى أن يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره وزبره عبد الله بن عمر عن أنه قال كلاما ظاهره أنه لا يريد أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا زبره وزجره. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه يعذر المعترض على السنة والمعارض لها برأيه، كما عذر عبد الله بن عمر ابنه بأن شتمه وسبه لاعتراضه أو لقوله كلاما ظاهره فيه اعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا، يبقى سلطان الوالد على ولده ولو صار الولد كبيرا، ويعزره والده ويؤدبه كما عزر عبد الله بن عمر ابنه رضي الله عنهم جميعا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، يعني معناه إذا أرادت شهود صلاة العشاء يحرم عليها أن تضع طيبا، سواء كان الطيب عطر أو كان بخورا أو ما شابه هذا، لكن إذا رجعت إلى البيت فيجوز لها أن تستعمل الطيب عطرا كان أو بخورا أو ما شابه هذا. فالنهي لها عن استعمال الطيب إنما هو إذا أرادت الحضور إلى أن تنتهي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة ورجعت إلى بيتها فإنها يجوز لها أن تمس الطيب وأن تضعه على نفسها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا، وبتخفيف الخاء ليس كما ينطقه الناس اليوم بخور بتشديد الخاء، وإنما هو بتخفيفها، والأداة التي يوضع فيها البخور تسمى مبخرة بكسر الميم. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال النووي رحمه الله فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة، يعني يجوز أن نطلق كلمة العشاء الآخرة على صلاة العشاء التي نصليها نحن اليوم. قال وأما ما نقل عن الأصمعي أنه من المحال قول العامة العشاء الآخرة، لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا تصف بالآخرة. الأصمعي يقول ما يقوله العامة العشاء الآخرة هذا خطأ. لماذا؟ قال الأصمعي لأنه ما يوجد عندنا إلا عشاء واحدة، فكيف نسميها العشاء الآخرة؟ الإمام النووي قال هذا القول من الأصمعي غلط لهذا الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، سماها العشاء الآخرة. فقول الأصمعي أولا يمكن أن الأصمعي ما علم هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو علمه لما أنكره، سمعه من العامة فأنكره وقال كيف يقول العامة العشاء الآخرة ونحن ليس لنا إلا عشاء واحدة، فقول العامة هذا خطأ. فقول النبي عليه الصلاة والسلام حجة على الأصمعي وعلى غيره، ونحن نحتج بكلام من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة ثبت وصفها بالعشاء الآخرة، وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد هذا الباب. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. وانظروا إلى الإمام النووي كما ذكرت لكم مرارا، ونذكر كلما حدثت مناسبة أنه يعنون العنوان الفقهي الذي يستفاد من الحديث، فمن قرأ عنوان الإمام النووي كأنه عرف ماذا يوجد في أحاديث الباب من الفوائد الفقهية، وحاكى بهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم. قال ابن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك السبيل، يقول بين الجهر والمخافة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت أنزل هذا في الدعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ووكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله، أي بمثل حديث عائشة السابق. في الحديث الأول حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هذا هو الإمام المشهور التابعي الجليل الفقيه سعيد بن جبير الوالبي، والوالبي نسبة إلى والب بن الحارث بن ثعلبة، وهو ليس من أنفسهم وإنما نسبته إليهم بالولاء. روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعلي بن حاتم وعدد كبير من الصحابة، وروى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وسليم الأحول والأعمش وعمرو بن دينار وخلق كثير. قال ابن مهران في وصف سعيد بن جبير ومناقبه كثيرة جدا لا يتسع لها درسنا، مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. وقد سئل سعيد بن جبير كيف يكون هلاك الناس، قال لهلاك علمائهم. وسعيد بن جبير هذا هو الذي قتله الحجاج، قبحه الله، قتل خلقا كثيرا ظلما، ومن جملة من قتل عدد من المشاهير في الإسلام، ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، وما أمهله الله تعالى بعد قتل سعيد بن جبير، ولم يقتل بعده إلا رجلا واحدا، ومات بعده مباشرة بعد فترة وجيزة من قتله لسعيد بن جبير أهلكه الله تعالى. قال خلف بن خليفة عن أبيه شهدت مقتل ابن جبير، فلما بان الرأس قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولكنه ما أتم الثالثة، يعني ما استطاع أن يتم الثالثة، أن يقول مرة ثالثة لا إله إلا الله. ومقتل سعيد بن جبير تذكر فيه قصص وأحاديث كثيرة، كثير منها موضوع كذب ليس بصحيح، وكثير منها صحيح، وقد ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة واسعة، وذكر نماذج من القصص الكاذب الذي قيل في مقتله، كما ذكر كثيرا من مناقبه الصحيحة المشهورة المعروفة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. وموضوع هذا الباب واضح مشروح بين بسياق الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أوائل أيامه بمكة كان متواريا، وكانت الدعوة سرية، وكان إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه رفع صوته ليسمعهم القرآن وهو يصلي، فكان المشركون إذا سمعوا القراءة سبوا القرآن وسبوا منزله، ويقول الراوي وسب من أنزل حتى لا يقول وسب الله. وقد مر معنا في مواطن كثيرة أن الإنسان في مثل هذه الحالات الحرجة من الكلام إذا استطاع أن يوري بما يؤدي إلى المقصود فليقل كلاما فيه تورية، فأن يقول الإنسان سب من أنزل خير من أن يقول سب الله. ولذلك قال سبوا القرآن وسبوا من أنزله، فالله تعالى درءا لهذه المفسدة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن أن تكون قراءته متوسطة بين الصوت المرتفع والمنخفض، فلا يرفع صوته بحيث يسمع المشركين ولا يخفض صوته بحيث لا يسمعه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأمره أن يبتغي بين ذلك سبيلا. بأن تكون قراءته متوسطة. ونظير هذا نهي القرآن المسلمين عن سب أصنام المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام المشركين. كان بعض المسلمين يسب الأصنام، يقول لعن الله الصنم الفلاني، ولعن الله صنمك، ولعن الله معبودك، إراده بذلك الصنم. فكان المشركون إذا سمعوا هذا اللعن من المسلم سبوا الله تعالى. فقال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا المدعوة من دون الله من الأصنام. ليش؟ ليس لأن سب الصنم حرام، نحن نكسر الصنم، الصنم حرام اتخاذه وفعله علاوة عن عبادته، وتكسير الصنم قربة إلى الله، وسب الصنم قربة إلى الله، ولكن الله نهى عن هذا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال: لأن سب الصنم فيه مفسدة وفيه مصلحة، والقاعدة الشرعية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا رأينا في عمل من الأعمال مصلحة ظاهرة ومفسدة ظاهرة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك نهي المسلمون عن سب أصنام المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهي عن رفع صوته بقراءة القرآن، وإن كان في رفع الصوت مصلحة لما له من وقع وأثر في قلب السامع، ولكن هذه المصلحة تعارضها مفسدة أخطر، وهي سب المشركين للقرآن ومن أنزله، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة أخذت من هذه الآية ومن آية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حملت هذه الآية، قالت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. يعني وكأن السيدة عائشة حملت الصلاة على الصلاة اللغوية، لأن الدعاء في اللغة هو الصلاة في اللغة هي الدعاء. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني الدعاء. ويؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم، وقالوا: إنكم لا تدعون أصم، أي أن الله تعالى ما يحتاج إذا دعاه الإنسان أن يرفع صوته بالدعاء، فليدعو الإنسان على مهل وبأدب وبتواضع وبخشوع وخضوع. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت هذا طبعا، وقولها هذا قالت أنزل هذا في الدعاء. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في الدعاء، هذا التفسير اختاره الإمام محمد بن جرير الطبري، وعلى ما أعتقد الذي رجح اختيار الطبري له هو ما ذكرناه من الحديث الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم يرفعون أصواتهم في الدعاء فقال لهم ما قال. نعم، إمام النووي يقول: لكن المختار الأظهر ما قاله عبد الله بن عباس، أن هذه الآية نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، ولكن والله أعلم لا يمنع يعني أن تكون الآية قد نزلت في هذا، وأن تكون منطبقة على هذا الذي قالته السيدة عائشة في الدعاء. يعني فربما كان مراد السيدة عائشة أن هذه الآية تشتمل رفع الصوت في الدعاء، وليس مرادها أن هذه الآية نزلت بخصوص الدعاء دون ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم، ومن المحتمل أن تكون السيدة عائشة ما عرفت ما عرفه عبد الله بن عباس، والله أعلم. فاختيار الإمام النووي هنا مختار ما ذكره عبد الله ابن عباس، والإمام الطبري اختار ما اختاره السيدة عائشة، وكلا الاختيارين جائز وهناك ما يدل عليه. فرفع الصوت بالدعاء ليس مطلوبا، ورفع الصوت بالصلاة أكثر مما يحتاج إليه السامع ليس مطلوبا. وعلى كل حال كان هذا في معلل بخشية سماع المشركين له. لكن إذا انتفت هذه العلة وكان الإنسان آمنا يكره له رفع الصوت لقراءة القرآن في الصلاة، نعم إذا كان الناس بحاجة لرفع الصوت فليرفع صوته، ولا يوجد محذور لأنه لا يوجد مشرك في الديار الإسلامية. نعم، وإذا لم يكن الناس بحاجة فالأولى للإنسان أن يقرأ بحيث يسمع نفسه ويسمع من حوله. ولكن لو رجع الأمر كما كان وصار قارئ القرآن بقراءته يجر مفسدة كالمفسدة التي كانت في سماع المشركين لتلاوة القرآن، عند ذلك يقال له ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على الإنسان في هذه الحالة أن يرفع صوته بقراءة القرآن حتى لا يؤدي رفع الصوت إلى المفسدة، وهي شتم القرآن وشتم من أنزل القرآن، أو ربما ترتب على هذا في هذا العصر قتل القارئ نفسه. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير، قال أبو بكر: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدره وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأ، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. في الحديث الأول في هذا الباب من الرجال الذين لم نترجم لهم، قال أبو بكر: حدثنا جرير بن عبد الحميد، وجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثم الرازي أبو عبد الله القاضي، روى عن عبد الملك بن عمير ومنصور بن عبد العزيز وخلق، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن معين ويحيى بن أكثم وخلق آخرون، توفي سنة 88 وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة، هو موسى بن أبي عائشة المخزومي بالولاء أبو الحسن الكوفي، روى عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب، وروى عنه السفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وروى عنه عبيدة بن حميد أو عبيدة بن حميد، وخرج له الستة في كتبهم. وموضوع حديث هذا الباب تعرفونه جميعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يتابع جبريل فيما يقرأه، يحرك لسانه خشية أن يتفلت منه شيء من القرآن ولا يحفظه، فأمره الله تعالى إذا أتاه جبريل ليلقنه القرآن أن يستمع للقرآن وينصت، وتكفل الله تعالى لأن يحفظه القرآن الكريم، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع وينصت لقراءة جبريل عليه السلام، فإذا ذهب جبريل عنه قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه إياه جبريل، لا ينسى منه ولا يضيع عليه منه شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.